طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. طبعا في كل قوم وفي كل عصر لغة ومصطلحات، وكان من مصطلحات قوم المؤلف رحمه الله تعالى كلمة الاعتقاد، ويقصدون بالاعتقاد أي الاعتقاد في الولي، واعتقاد الأولياء أي أنك تعتقد فيهم الضر والنفع، تعتقد فيهم الضر والنفع، ويعبر كذلك في بعض الأماكن وسيلة، وهذا يعبر عنه في بعض في أزماننا، حتى هذه من الشفرات إن صح التعبير، من الشفرات، يقول بعض القبورية لبعض: من وسيلتك؟ من وسيلتك؟ أي ما الذي تعتقده؟ يقول: والله سيدي فلان، سيدي فلاني، وسيلتي السيد الفلاني. فأحيانا الناس يصطلحون على معتقدات وعلى مصطلحات، وهي مصطلحات كفرية، فلا يظن ظان. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد هو الشرك، أن يأتي واحد جال يقول: إيش هذا؟ يعني كلمة الاعتقاد حرام، أن كلمة الاعتقاد ما تجوز. لا، ما أراد المؤلف كلمة الاعتقاد، لا، يتعلق عن المصطلح الذي كان في زمنه، المصطلح الذي كان في زمنه، ويعنون به أن تعتقد في الأولياء. قال: فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. وهذه الفقرة إخواني في الله من أشد الفقرات، من أشد الفقرات صعوبة عند عباد القبور ومن يعتقد في الأولياء، وتكمن الصعوبة عندهم أن قالوا أن المؤلف وأن محمد ابن عبد الوهاب ما اكتفى فقط في تكفيرنا، بل جعل كفرنا أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب. قال: هذه المصيبة الذي نضع أيدينا على رؤوسنا. يعني يقول: أنت يا رجل ليس فقط كفرتنا وتسمينا مشركي الزمان، بل أطمت على هذا بأن جعلت شركنا أعظم. إيش هذا البلاء؟ فكانت هذه العبارة من أعظم ما يشنع عباد القبور على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا لا زالوا يدغدغون بها عواطف الناس، وأن الوهابية يكفرون المجتمعات ويكفرون المسلمين، بل أرجعون أننا أعظم شركة من أبي لهب ومن أبي جهل ومن صناديد قريش. طيب، فننظر الآن إخواني في الله إلى ماذا استند المؤلف رحمه الله تعالى على هذه النتيجة، على ماذا اعتمد وخلص بهذه الثمرة من أن مشركي الزمان هذا أعظم شركا من مشركي الأوائل. قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. هذه من أعظم الفوارق. شرك الأولين كان يقع في حالة واحدة، متى؟ في الرخاء، في السراء، عند السعة، عند الدعة، وهم في بحبوحة من أمرهم، قالوا: يا لات، يا عزى، يا منات، يشركون بالله، في وقت الرخاء وفي وقت الدعاء. لكن إذا اشتدت عليهم الأمور رجعوا إلى الله. لماذا؟ لأن هذا مما يلامس فطرهم، ولأن هذا يقولون أسرع في الاستجابة، لأنهم يخشون فوات الأمر. قال نحن الآن في شدة وفي محنة وكربة، إذا دعونا الصنم الفلاني ودعونا الوثن الفلاني متى سيسمع منا؟ قد يسمع وقد لا يسمع، قد يكون حاضر وقد لا يكون حاضر، قد يكون مشغول قد يكون غير مشغول. وإن سمع متى سيرفع الدعاء إلى الله؟ قد يرفعه الآن قد يرفعه فيما بعد. فكافر الأول نظر لعامل الوقت والشدة حاصلة الآن، فلا يريد أن يضيع وقته في دعاء الله أعلم عن طريق الوسائط متى سيصل إلى الله. فماذا يفعل؟ يختصر الأمر فيتصل مباشرة إلى الله، ثم سرد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات، قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه المسألة التي أمامنا إخواني في الله والآيات التي سردها المؤلف في بيان عقيدة المشرك أنه عند الشدة وعند الضيق والكربة لا يلتجئ إلا إلى الله وحده وينسى غير الله، ينسى اللات وينسى عزة وينسى منات وينسى جميع الأنداد، فلا يبقى إلا الله. هذا عند من؟ هذا عند المشرك الأوائل، عند المشركين الأوائل. لكن تعال إلى مشرك هذا الزمان فإن شركهم دائم، في الرخاء وفي الشدة، في السراء وفي الكربة، بل إنهم في أيام الكرب أشد التجاء إلى الله، أشد التجاء إلى غير الله أعني. وكم هم يحدثوننا، هم بأنفسهم يحدثوننا بهذا. أذكر عن رجل قبوري في بلادنا يخبر عن نفسه أنه كان في قارب، وأن هذا القارب تعطلت عليه المكينة وهو في عباب البحر، هناك في البحر ما هناك أحد، وأنه خشي على نفسه الهلاك والضياع والأمواج تأخذه يمنه ويسره إذ به نادى بالولي الذي يعتقده، هو يصرح بهذا، قال ناديت الولي واستغثت به فوالله ما هي إلا برهة وإذا بالقارب يندفع إلى البر، هكذا. فما ظنك يا عبد الله برجل يعتقد هذا في الشدة على أن الذي ينفعه هو الولي ليس الله؟ لربما أبو جهل ما يتجرع على هذا، بل بنص القرآن ما حي يتجرأ، وإنما في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، يا الله يا الله. وأما هؤلاء عباد القبور في أيام الفتنة والشدة والعسر يزداد تمسكهم بالأولياء والأنداد والمعبودات. ألا يدلك هذا على عظيم شركهم؟ الجواب بلى، هذا يدل على عظيم شركهم بغير بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له القول بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. صحيح، أين الذي يفهم؟ أين الذي يفهم هذه المسألة؟ وفي هذه الفقرة من المسائل أهمية فهم هذه المسائل. الموحد ينبغي أن يفهم هذه المسألة حق الفهم، ويعرف مكمن المؤاخذة على الكفار في هذا الزمان. وفي هذه الفقرة كذلك بيان ما عليه المؤلف من تألم لواقع أهل زمانه، وهكذا المسلم يتألم من حال المخالفات وخاصة الشركيات إذا دبت في أمته، يحزن لما وصلوا إليه. وفي هذه الفقرة الإشارة إلى قلة من يفهم هذه المسألة، القليل من يفهم ذلك. نتكلم عن مشرك الزمان، ولربما كانت المصاحف في أيديهم، ولربما يقرؤون القرآن ليل نهار، ولربما تمر عليهم هذه الآيات أمام أعينهم لكن ما فهموها، لكن ما فهموها. ويدلك على قلة فهم الأمة لأحكام الدين والشريعة والملة. وفي هذه الفقرة بيان على أن الفهم فهمان: فهم عابر لا ينتفع به صاحبه، فهم عابر لا ينتفع منه صاحبه، وفهم راسخ. وهذا أشار إليه المؤلف بقوله: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ لماذا قيد المؤلف هذا الفهم بهذه الأوصاف أن يكون فهما جيدا راسخا؟ لأن هذا الذي يقع به الانتفاع، ولربما من الإنسان من يقرأ هذه الآيات ويفهمها فهما سطحيا لا تؤثر فيه، وفي هذه الفقرة كذلك بيان على أن الفهم والإدراك محله القلب، فقال رحمه الله: ولكن أين من يفهم قلبه، فذكر أن الفهم والإدراك محله القلب. وهذا في نص القرآن: أم لهم قلوب لا يعقلون بها، العقل والفهم والإدراك محله القلب. ولهذا الإنسان إذا أراد العلم والفهم سأل الله أن يقذفه إلى صدره: اللهم اشرح لي صدري، لأن فيه مكمن العلوم والفهوم وهو القلب، والذي إذا صلح الجسد صلح الجسد كله، إذا صلح القلب صلح الجسد كله. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله. إذن الأمر الثاني وهو المسألة الثانية والصورة الثانية التي جعلت شرك الأوائل أخف من شرك المتأخرين، قال: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أجارا، مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. هذه المسألة الثانية مما يدلك على خبث شرك المتأخرين أنهم اتخذوا معبودات هي دون الصلاح. الأوائل أبو جهل أبو لهب وكفار قريش إذا أرادوا أن يتخذوا وسيطة ووسيلة بينهم وبين الله بحثوا عن الأخيار في بني البشر في العالم السفلي، بحثوا عن خيرة خلق الله من صالحين من أنبياء من رسل، فاتخذوه من دون الله واسطة. وإذا أرادوا أن يتخذوا وساطة في العالم العلوي اتخذوا خيرة خلق الله كالملائكة، أو من أعظم المخلوقات طاعة لله كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، فهم يختارون الوسيلة المعظمة بينه وبين الله. هذا هو الغالب والأكثر والذي عند العرب سائد. لكن تعال الآن إلى مشرك الزمان، من الذي يختارونه؟ يختارون الفسقة، يختارون أهل الفجور، يختارون أهل الزنا، يختارون من يترك الصلاة. هذا حاصل. قد يقول قال: اتق الله في أولياء الله. قل يا أخي يا عبد الله، هذا ليس من قولنا، هذا من أقوال ساداتكم وهو مسطر في كتبهم. انظر ما كتبه الشعراني في طبقات الصوفية، فذكر وعدد أن منهم من الزنا، ومنهم من الحشاشين، ومنهم من يصلي وهو عريان، ومنهم من يأتي الفاحشة مع الدواء، مسطر هذا. هنا عباد القبور أمام هذه الفرية أو أمام هذه التهمة بالصحيح انقسموا دفاعا عن أنفسهم وعن ساداتهم وأوليائهم أمام هذه التهمة، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم لا زال يرفض أن يصدق هذه الحكايات ويقول: ولو قلتم ولو زعمتم أن هذه الكرامات موجودة في كتبنا فهي مدسوسة علينا، مدسوسة. يقول: انظر الشعراني قال هذا كذب. لا تقول الشعراني، حاشا الشعراني يذكر هذا، هذا من فعل أهل الطبع ممن تأثر بالمنهج الوهابي، يدس علينا في كتبنا ما ليس من أفعال ساداتنا. حاشا أن وليا يزني، وليا يفعل اللواط والفاحشة، حاشا والله كذب. فهؤلاء أغلقوا آذانهم وأغلقوا الباب أمام الحكمة والعقل. يا جماعة كتبكم كتبكم. قال لا لا لا، وهؤلاء ما لنا كلام معهم لأنهم جهلة، وهؤلاء خاصة من السذج. طائفة ثانية من الناس أمام هذه الكلام وأمام هذه الكرامات المشبوهة لأناس من أهل الفجور والمجون، ماذا قالوا؟ قالوا هذه الكرامات لها تأويلات، هذه الكرامات لها تأويلات قد لا تظهر لكم ولا تظهر لنا، لا تظهر لكم لا تظهر لنا، فأنتم وإن استشنعتموها واتهمتم أصحابها بأنهم فجرة وأنهم غششة وأنهم، لكنهم عند الله بررة، لأن عندهم تأويل. نقول إيش الكلام؟ قال نعم تعالوا تعالوا يا وهابية، ماذا تقولون في الذي يكسر السفينة كما فعل الخضر؟ ما الذي فعل الخضر؟ أما كسر السفينة؟ أما قتل نفسا بريئة؟ أما فعل هذا الخضر؟ هذا أليس هذا هو الفجور؟ أليس هذا هو التخريب؟ أليس هذا هو التدمير بعينه؟ الجواب بلى تدمير، لكن ما عندكم الخضر مجرم أم أنه ولي؟ ماذا تقولون؟ قالوا ولي، هذا هو هذا هو. فنحن في باب الولاية تجد أن الولي يفعل أمورا، يفعل أمورا ويفعل أشياء نحن نراها أنها غلط في غلط وأنها إجرام وأنها تخريب، لكنها عند الله لها تأويل آخر. فمن رأيتم أنه يفعل الزنا، من يفعل الفاحشة، من يشرب الخمر، هذه لها تأويلات الله أعلم بمراده مع أوليائه لا نخوض فيها. ومن هنا أتى بما يسمى عندهم بالعلم، ماذا؟ العلم الظاهر والعلم الخفي، العلم الباطني أو العلم اللدني. قال هذه علوم لأولياء الله، لأولياء الله ما نفهمها ولا نعرفها، ما نفهمها ولا نعرفها. هذا الرد الثاني. الرد الثالث ما يقول به عباد القبور أمام هذه الكرامات التي هي في الحقيقة موبقات وجرائم وتتبع للشهوات والملذات، قالوا أنتم تتحدثون عن أشياء فعلها أناس سقط عنهم التكليف، سقط عنهم التكليف. أنا وإياك يا وهابي نصلي ونصوم ونتعبد الله ونحلل الحلال ونحرم الحرام ونتعبد الله، لما؟ إلى متى؟ إلى أن نصل إلى مقام الصفاء، إلى مقام الصفاء والنقاء، أن نظهر لله معدننا وأن يعلم الله تجردنا له. فإذا وصلنا إلى هذا المقام حينها ستسمع قول الحق، ستسمع قول الحق. نقول إيش هذا الكلام؟ من قال لكم؟ قالوا هذا قد قاله ربنا في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن في عبادة وفي مجاهدة إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة اليقين. ولهذا يوجد عند المتصوفة ما يسمى بالرياضة، ليست رياضة بدنية، لا رياضة تعبدية. فبعضهم لربما يغلق على نفسه فيصوم الأيام والليالي الطوال ويكثر من ذكر الله وأذكار محدودة، وينتظر ماذا؟ ينتظر أن يسمع صوت الحق، يأتيه نداء. وما هذا النداء؟ النداء فيه أن الله قد رضي عن العبد، وبعد ذلك يسقط عنه الله التكاليف، أحللت لك الحرام أفعل ما شئت. قالوا بعد هذا التمهيد، قالوا فما تسمعونه من أوليائنا هم قوم سقطت عنهم التكاليف، تتحدثون عن مرحلة ما يحاسبهم الله، فإن تركوا الصلاة تركوها لأن الله ما يخاطبهم بها، وإن فعلوا شيء من الشهوات والمزالق والفواحش والمنكرات إنما هذا لأن الله ما يحاسبهم عليها. واضح؟ هذه ثلاثة تخاريج للمبتدعة أمام هذه الكرامات التي هي في الحقيقة جرائم وفواحش، إما من يكذب بها ويقول أنها دست على أصحابنا، ومنهم من يقول أن لها تأويلا لا يعلم به إلا الله، وإما أن هؤلاء قوم سقطت عنهم التكاليف. واضح؟ أنا إنما أخبركم بهذا حتى تفهم كيف أنهم يدافعون عن أنفسهم، لأن هذا مما انتقد عليهم، ما قد تواكب على ذكره الناس من أن ساداتكم قد فعلوا الفواحش والمنكرات. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة. طيب، إذن هذه المسألة الثانية ستعلم من خلالها أن كفار هذا الزمان كفرهم أعظم من كفر الأوائل، من الناحية الأولى، من الناحية الأولى أن الكفار كانوا يشركون مع الله إلها آخر في الرخاء، وأما في الشدة يخلصون العبادة لله. والأمر الثاني أن مشركي هذا الزمان قد اتخذوا وسائط ممن هم دون الصلاح من فسقة ومن شارب خمور. وهناك كذلك من الفوارق ومن أهل علم أسهب، وقد ذكرنا هذا في القواعد الأربع وليس المقام في ذكر ذلكم، لكن نذكر هنا كذلك مسألة وهي من الفوارق العظيمة بين مشركي زماننا ومشرك الأوائل، وهو أن الأوائل مع شركهم واتخاذ المعبودات مع الله أندادا يعبدونها، إلا أنهم كانوا يعتقدون في الله الربوبية، يعتقدون في الله الربوبية. وأما مشركو هذا الزمان فإنهم يعتقدون الألوهية ويعتقدون حتى الربوبية في معبوداتهم. فتجد أن مشركي هذا الزمان يطلبون الولد ويطلبون المال والمدد من ساداتهم وأوليائهم، ويطلبون منهم الغوث والنفع. وهذا والله كما قال بعض العلماء ما وقع حتى عند أبي جهل ولا عند أبي لهب، أن يعتقدون أن الأموات وأن الأنبياء يعطونهم الأولاد والإنجاب وشفاء الأمراض، ما كانوا يعتقدون هذا، وإنما كان يزاحمون الآلهة مع الله في العبودية، إشراكوا في العبودية، يعبدون يلتجئون إلى الله، يستغيثون بالله وبغير الله، يذبحون لله ولغير الله، ويدعون الله ويدعون غير الله. أما أنهم يعتقدون تدبير الأمر وتدبير الكون وتصريف الأمور، فقد صرح القرآن أن الكفار كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه المميت، وأنه متصرف في الكون، وأنه مدبر للأمر بنص القرآن. هذه الأمور التي ذكرها ربنا عن الكفار مشركي هذا الزمان ما يعتقدونها في الله فقط، بل يعتقدون حتى في أوليائهم. إذا أرادت المرأة الحبل وأرادت الولادة والإنجاب ذهبت إلى قبر تطلب منه الولد، وإذا أراد أحد من الناس النصر والغلبة ذهبوا إلى قبر فاستنجدوهم من دون الله عز وجل. فأصبح شرك الأوائل يختص بالألوهية، وأما شرك المتأخرين كحال زماننا شرك في الربوبية والألوهية. وهذا من أعظم الفوارق، من أعظم الفوارق. يعني لو جاء برجل جاهلي وجاء بمشرك الزمان ماذا تريدون؟ قال نريد الولد. اطلب يا عربي. يقول يا رب يا رب اطلب يا مشرك هذا الزمان يا ولي. يقول الجاهل يقول انت خاف الله يا رجال خاف الله، احنا مشركين صح بس انت بهذه الصوره الله اكبر عليك. انا ما اطلب، خاف اطلب من روح من صنم من خشب من رجل ان يرزق. من هؤلاء؟ وهو كافر عربي كافر لكنه مع شركه يعلم ان الله هو المدبر، يعلم ان الله هو المدبر. وهذا مشرك هذا الزمان لربما حتى انه يسيئون الظن بالله كما سياتي، يسيئون الظن بالله وان الله ما يعطي الذي يريد بخلاف الولي يعطي من يريد، فجعلوا ان الاراده الكامله للاولياء. اعوذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الشرك. فقال رحمه الله تعالى: اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله اصح عقولا واخف شركا من هؤلاء، فاعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ما ذكرنا، وهي من اعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي انهم يقولون. صحيح، هذه الشبهه من اقوى الشبه، وهي ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذا الموجود. صحيح، هذه من أقوى الشبهة يدندن بها القوم في خطبهم في جوامعهم في مراكزهم وعند طلابهم وفي الأربطة. يا إخوة خافوا الله، يا وهابية يا وهابية اتقوا الله. تأتي لي عند أبو جهل ما شهد لله بالوحدانية، ما أطاع للرسول بالنبوة والرسالة، كافر بالبعث كافر باليوم الآخر، لا يصلي لا يصوم ولا يقوم أركان الإسلام، ثم تجعلني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأصلي رمضان وأزكي وأحج بيت الله وأعتمر وأقرأ القرآن وأتنفل وأصل الأرحام وأذكر الله عز وجل ليل نهار، ثم تجعلني أنا وإياه سواء، بل تجعلني أشد منه أشد منه. رجل اعقل ما تقول. طبعا هكذا يقولون. هذه الشبهة إخواني في الله بين قوسين هي شبهة عاطفية أقرب من أن تكون شبهة علمية. هذه شبهة عاطفية تدغدغ بها العواطف، تدغدغ بها العواطف، شبهة عاطفية أقرب من كونها شبهة علمية. يعني في الميزان العلمي ليس لها اعتبار، لكن في اعتبار استعطاف الناس نعم، بعضهم يقول صحيح صحيح والله كيف هذول مجرمين والله الوهابية هؤلاء مجرمين كيف هؤلاء. طيب واحد واحد انتبه، دعك من هذا الكلام الذي أطنب له هذا المحدث وليتك محاضرة. نحن نصلي نحن نصوم نحن نزكي بنينا بيوت الله نحن كذا، تقارن بأبو جهل تقارن بأبو لهب تقارن بهؤلاء الكفار العتاة. الرد على هذا، وكما قال المؤلف انتبه للرد، والرد ينبغي أن يكون علمي، وكما قلت هذه مسألة وينبغي أن تنبه المتكلم. قل يا عبد الله دعك من العاطفة، لا نتحدث بمقام العواطف، لا تذرف لي الدموع. فأنا قد آتيك برجل يهودي نصراني ويقسم بالله أنه معظم لعيسى وأنه مبجل لعيسى وأنه ما يتعبد الله ولا يأتي للكنيسة إلا حبا في عيسى، بل أنه أنفق الأموال الكثيرة في محاولة إطعام المساكين. يوجد في النصارى من يطعم المسكين، يوجد من النصارى من بنى بيوتا للمسنين، يوجد من النصارى من يتصدق على مرضى السرطان، يوجد من النصارى من ينفق ماله على مراكز التعليم وعلى محاربة المخدرات، يوجد من النصارى. ثم أقول أسألك بالله ترميني بالكفر أنا في نار جهنم؟ أنا في نار جهنم؟ أنا أفعل هذه الأفعال؟ ولهذا وجد من بعض المسلمين من أمام هذه العواطف قال اليهود والمسلمين والنصارى في الجنة. كيف في الجنة على علاوة؟ كيف أنت كل من دغدغ عواطفك وأبكى وأسكب الدمع عندك وحرك المشاعر قمت وتصفق؟ لا لا، المسألة ليست عاطفة، المسألة ليست عواطف، مسألة ميزان شرعي علمي علمي. لهذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى عن في هذا حاتم الطائي الذي كان من أكرم العرب، أكرم العرب، ضرب به المثل ولا زال يضرب به المثل في الكرم، هل ينفعه شيء؟ قال لا، ما ينفعه شيء، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأمر عقيدة تسير عليها، دعك من العواطف، ليس لها مقام في الشرع. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعض، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. هذا مثال علمي رصين. المؤلف يقول: دعونا من العواطف، دعونا في ميزان الشرع. خاطبوني في رجل إما أنه سيدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام، ومع ذلك يقول أنا أؤمن بأشياء وأجحد أشياء، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، قال إذا صدق الرسول في بعض. يقول يا أخوان أنا السنة ما أنا ملزم بها، سأخذ ببعض أحاديث الرسول وأحكامه، وبعض الأحكام أنا ما سأتقيد بكلام رسوله ولا بشرعه. أو أنه يقول أنا هذا دينكم طيب، أنا سأقر بتوحيد الله وبنبوة نبي رسول الله، لكن الصلاة أنا ما أعترف أن شيء اسمه صلاة. صلاة اسمه الصلاة يا أخوان، نقوم في الليل فجر نتوضأ ونصلي، وإحنا جو بارد أو جو حار ونمشي ونركع هكذا، أنا عقلي ما استساغ هذه عبادة. أنا الله يطلب مني هذه حركات هكذا أقوم؟ لا لا، أنا ما ألتزم بالصلاة. أو يقول نعم أنا سألتزم بالصلاة لكن الزكاة؟ لا لا لا، إيش زكاة؟ أنا الزكاة أنا رجل تعلمت في الدنيا لما كنت كافر تعظيم المال، وأن المال هذا حق شخصي، وما لي أي حق وما لي أي أحد أن يأخذ شيء من مالي، فكيف أعطي ربع العشر هكذا أوزعه؟ لا، هذا نسميه قرصنة، وصحيح أعذروني على هذا الكلام يا أهل الإسلام، أنا أسمي الزكاة قرصنة، قرصنة مال، اعذروني أنا ما سأعترف بهذه الشعيرة. أو رجل يقول أنا أعترف بكل شيء إلا الصوم، تأمروني أن أصوم من الفجر إلى المغرب، خاف الله كيف أعيش؟ لا لا لا، أنا إلا هذه الشعيرة أنا ما سألتزم بها. فما حكم هذا إخواني في الله؟ رجل موحد مصلي لربما مزكي لكن ما يريد أن يصوم، يقول أنا ما ألتزم بالصيام، أو يصوم يقول أنا ما ألتزم بالزكاة، أو يزكي لكن أنا ما ألتزم بالصلاة، ما حكمه؟ حكمه بإجماع العلماء من أولهم إلى آخرهم أن هذا كافر مرتد، إن أراد أن يدخل في الدين قل ابعد لا تدخل، ما لنا حاجة لك، لأن دخولك كعدمه، أنت كافر كافر لا تدخل، ما ستلتزم؟ أو من كان داخل قل اخرج 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 من ديننا لأنك مرتد. وهذا باتفاق العلماء، من جحد شيئا من دين الله، شيئا من دين الله مما أمر الله به فهو كافر، ولو كان ولو كان ولو كان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان، إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق المسلمين ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين شيئا فهذا كافر باتفاق مع أنه ماذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر شيئاً من الدين معلوم بالضرورة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فلو أتينا مثلاً إلى من ترك الزكاة وسمع أن أئمة الإسلام كفروه، فيما يأتي إليك أيها العامي يقول يا أخي هذا والله جور، هذا والله ظلم، إيش فعلت يا أخي؟ أنا والله أشهد أن لا إله إلا الله، أحب الله، أعبد الله، لا إله إلا الله هو خالقه، هو سيدي، هو ربي، لا معبود لي سواه، وأشهد أن محمد رسول الله هو نبي وهو شفيعي وهو أنا والله أشهد بهذا، وأذكر الله ليلا وأحب الله ورسوله، وأنا وصلي وأصلي وصلي الفجر والظهر والعصر والنوافل القبلية والبعدية يا أخي وكيش فعلت؟ صوم رمضان يا أخي، ما أصوم رمضان ولا أعتر برمضان، بس قالوا لي أنت أوت برا الإسلام، أوت إيش هذا، إيش رأيك؟ هل يتعاطف مع هذا؟ يقول لا لا لا، حرام حرام مسكين، هذا كله تفعله لما أنكرت الصيام خرجوك من الإسلام، هذا جور وهذا ظلم من أئمة الإسلام. هل أحد يقول بهذا؟ أحد يقول بهذا؟ لماذا؟ لأن من أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة فقد كفر. فينبغي أن نعلم مسألة ماذا؟ الردة، مسألة الردة. فهذا الذي يشغل في شبهته كما أشار المؤلف، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا أقرأ القرآن وأنا وهؤلاء كفار قريش، لا لا، قل دعك من كفار قريش، دع أكلمك أنت، يا من تدعي أنك على الإسلام، أسألك سؤال، هل أتيت بناقض أو لم تأتي بناقض؟ هذا المحك، هنا النقاش بيني وبينك، دعك من الكفار، الكفار لا يشهدون وأنا أشهد، الكفار لا يؤمنون بالقرآن وأنا أؤمن بالقرآن، الكفار لا يشهدون بنبوة محمد وأنا أشهد بنبوة محمد وهم يقارن بستين مقارنة. قل انتهيت من المقارنة، انتهيت، أحسنت، أنت أفضل حالا من هذه الأبواب. لكن يرجع السؤال إليك، هل وقعت في ناقد من نواقض الدين أم لا؟ وهذا إن شاء الله سنأتي معه في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.